الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية. قال: الأمر بالاتباع وذم التقليد. وهذا باب مهم يضعه أهل العلم في كتب العقيدة، لأن الاتباع هو الإسلام الحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. وهكذا التقليد أصل ضلال الكفار: إنا وجدنا أبانا على أمة. وهكذا يقول أبو طالب لما قيل له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. قال رحمه الله: واسلك هديت لطريق الجنة، إذ أنه القرآن ثم السنة. اسلك يعني امضي في هذا الطريق. هديت دعاء بالهداية، والمراد بها هداية التوفيق، ويدخل فيها الإرشاد لطريق الجنة، للسبيل المؤدي إلى الجنة. إذ أنه القرآن، العمل به، ثم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست ثم للمغايرة، وإنما بيان أن القرآن والسنة من أخذ بهما هدي إلى الجنة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. هكذا يقول أبو عمرو الداني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مأدبة فقال: فأنا الداعي والمأدبة الجنة، الدار الجنة وأنا الداعي، ومحمد فرق بين الناس. وخذ بإجماع إذا كان ثبت، فإنه شرع بهذا قد أتت. لما ذكر المصنف رحمه الله طريق الجنة، بيّن أن ذلك يتحقق بأخذ الأدلة والسير عليها. فمن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم سلم ونجا. فالأدلة عند أهل السنة كم؟ المجمع عليها 3: القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. لكن المراد به الإجماع الثابت اليقيني، وإلا هناك مسائل يذكر فيها النووي الإجماع، يذكر فيها ابن عبد البر الإجماع، يذكر فيها الباجي الإجماع، بل يذكر فيها ابن المنذر الإجماع، وقد تجد فيها خلاف. إذن هذه المسائل التي فيها خلاف إذا خالف فيها الإنسان مجتهدا إن شاء الله ما يضره. أما أن تكون مسألة مجمع عليها وقد ثبت الإجماع فيها ثم تأتي وتخالف منهج السلف، هذا هو الضلال البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلاله. والله عز وجل قبل ذلك يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمراد بالمؤمنين إجماع المؤمنين. وقد أشيع عن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه لا يرى حجية الإجماع، وهكذا أشيعت عن الشوكاني، وكلها لا تثبت. وإن وجد أنهم ربما بعض الكلام المهم، لكن مرادهم أن كثير من الإجماع مدعى غير ثابت، وإلا فالإجماع حجة، إجماع الصحابة والإجماع المنضبط. لكن بعضهم الآن يدخل فيه الإجماع السكوتي والإجماع ظني، وعدة أنواع من الإجماعات قد لا تكون إجماع في الحقيقة. فالمراد بالإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو ما بني على دليل صحيح، مثل الإجماع أن الله في السماء، من ناقض هذا الإجماع كفر. أو الإجماع أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، من ناقض هذا الإجماع كفر. والإجماع كذلك على حجية السنة، من ناقض هذا الإجماع كفر. لكن مثلا مسألة من المسائل العلمية قد ينقل فيها بعضهم الإجماع، مثل مسألة خطبة العيد، هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ بعضهم ينقل الإجماع على أنها خطبتين، لكن ما سلمنا لهم وألفنا مؤلفا يبين أن هذا الإجماع غير صحيح، لأنه قائم على غير دليل. إذن الإجماع المنضبط هو الإجماع الذي يقوم على دليل. وأخذ بإجماع، إلا أنه أحيانا الدليل قد لا يصل إلينا، قد لا يصل إلينا، لكن أجمعوا على دليل من الكتاب والسنة، أو من الكتاب أو من السنة الصحيحة. فإنه شرع، أي الإجماع اليقيني الثابت، بهذا قد أتت نصوص وحي ربنا الرحمن، فالحمد لله عظيم الشان. الآية التي تقدمت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: واحذر قياسا خالف الأدلة، وسمي رأيا بئس ذا من خصلة، مشهورهم به أبو حنيفة رد به الأدلة الشريفة. ولما ذكر أدلة أهل السنة والجماعة المجمع عليها وهي القرآن والسنة والإجماع، ناسب أن يحذر من القياس، لأن القياس منهم من ذمه مطلقا، حتى قال الشعبي: أول من قاس إبليس، بل قال كلمة مستقبحة لا يستطيع ربما أن يتحملها بعض الناس. كذا في القياس يذمه ويحذر منه، كما في جامع في كما في الفقيه والمتفقه، وهكذا في جامع بيان العلم والفضل. ومنهم من قبله مطلقا حتى ولو كان قياس فاسد مبني على الرأي الكاسد، ويقبل يقول قياس لا قياس مع مخالفة النص. ومنهم من فصل يقول: إذا كان القياس مبني على أدلة صحيحة صريحة فهذا مقبول ويعمل به، وإذا كان مبني على الرأي فهذا مردود. وربما استدل بعضهم على حجية القياس، يأتي ببعض الأمثلة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأن هذا قياس. ومن يعارض وهو الصحيح نقول: هذا عمل بالعمومات ليس بالقياس، عندنا القرآن والسنة فيهما أدلة عامة، قد تستخدم الدليل على ما نزل من شأنه ثم تستخدم الدليل في المعنى العام الذي يدخل تحته هذا الشيء. واحذر قياسا خالف الأدلة بهذا القيد، أراد المصنف أن يبين أن القياس الموافق للأدلة ليس بمذموم مطلقا. وهكذا الرأي، الرأي الحسن، قال ابن مسعود: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ولهذا بوب ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين على هذا، وعلى أن الرأي هو المذموم، هو ما قام على الحدث والظن والهوى. وسمى رأيا بئس ذا من خصلة، أي أن القياس المخالف للأدلة يسمى بالرأي، ولذلك سمى العلماء الحنفية بالرأيين، لأنهم يقدمون الآراء والأقيسة على الأدلة. بل ربما تجد أن أبا حنيفة يرد الأدلة الصريحة الصحيحة في الصحيحين بقياس أوهى من خيط العنكبوت، ولهذا تكلم عليه العلماء بشدة، حتى أن بعضهم كان يستحي أن يذكره في الحرم، قال الحميدي: ينزه الحرم أن نذكر فيه مثل أبي حنيفة. وكان بعضهم يسميه أبو جيفة، حتى قال بعض العلماء: الكلام في أبي حنيفة إجماع، يعني علماء المسلمين قاطبة تكلموا فيه حذروا منه، حتى أن الإمام عبد الله بن أحمد جعل جملة في كتابه السنة في الكلام في أبي حنيفة، أكثر من 100 أثر ينقلها في الرد على أبي حنيفة. وابن أبي شيبة جعل كتابا في آخر المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة. وهكذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكره وتوسع في ثلبه ودمه، حتى جاء الكوثري المتعصب وأخرج كتابا بعنوان تأنيب الخطيب، أرعد فيه وأزبد، وجاء فيه بالطوام، رد عليه المعلمي رحمه الله بثلاث ردود: الأول الطليعة، ثم عززها، ثم كان التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. وهكذا الشيخ الألباني في بعض كتبه قال: وهذا الحديث ضعيف فيه أبو حنيفة. قام بعض المتعصبة يرد على الشيخ الألباني: لماذا قال الحديث ضعيف فيه أبو حنيفة؟ فألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتاب نشر الصحيفة في بيان الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة، وقال الشيخ: لما خرج الكتاب تركت أقوالا هي أشد، من أجل إذا ردوا علي أخرج ردا آخر، فما رد عليه أحد. مشهورهم به أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وهم الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، رد به الأدلة الشريفة. يعني يقال له هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان صلى هكذا فصلاته باطلة. يعني انظر إلى هذا القول، كان صلى هكذا فصلاته باطلة. ويذكرون له قضية المصراه، يردها ويرد صاعا من تمر، يقول هذا حكم غير صحيح أو كذا. فمثل هذه الأقوال شنيعة، إلا أن بعضهم يعتذر له، يقول هو يريد أنها مخالفة للقياس الصحيح، مريد أنه كذا. وإلا لو كان يقول هذا من باب رد الدين كفر، وقد عرض على السيف 3 مرات رحمه الله. واحذر أخي فتنة التقليد إذ تجعل العالم كالبليد. وهذا والله صحيح، احذر يا طالب العلم، واحذر أيها السني أن تكون مقلدا لغيرك. والتقليد هو قبول قول القائل بغير ذكر حجة، وأما قبول القول مع حجة هذا ليس بتقليد، هذا علم. واحذر أخي فتنة التقليد، كم سفكت من دماء وانتهكت من أعراض وتركت من سنن بسبب التقليد. تقول لهم قال الله قال الرسول، يقول لك قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد. المقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من علمائنا فيما وافق الكتاب والسنة، نستفيد من فهمهم، نستفيد من طرق ترجيحهم. وأما إذا وجد النص فكما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. وأسوأ التقليد التقليد المفضي إلى الكفر أو إلى الزندقة والإلحاد، تجعل العالم كالبليدي، يعني العالم بدل ما هو متجرد للدليل ويصير معلما مدرسا يصبح كالبليد. حتى أن بعضهم أفتى بعدم جواز الاجتهاد بعد الأئمة 4، بعدم جواز الاجتهاد، كن حنفي ولا كن شافعي أو كن مالكي أو كن حنبلي، أما أنك تجتهد هذا غير صحيح. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فلا بد من اجتهاد، اجمع بين الأدلة واخذ بالراجح منها. كالبليد الرجل الذي لا يفهم، وكان شيخنا مقبل يقول لا يقلدني إلا ساقط، يترك قول الله ثم المصطفى من أجل قول شيخه الذي قفى. يعني من أسوأ أفعال التقليد، من أسوأ حالات المقلدين، أنه يترك قول الله الذي أنزله في كتابه وأوحاه إلى رسوله، ثم المصطفى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح السنة. من أجل ماذا يترك قول الله وقول رسوله؟ من أجل قول شيخه الذي يحبه والذي يجله والذي قفى، يعني سار على سيره. هذا ما يصلح يا أخي، هذا ما يصلح. وتجد أن كثير من الفقهاء الآن عندهم شبهة أن الحنفي يسير على مذهب أبي حنيفة، والحنبلي يسير على مذهب ابن حنبل، والشافعي يسير على مذهب الشافعي، والمالكي يسير على مذهب المالكي. ما هو صحيح، هؤلاء علماء استفاد منهم الناس. وإلا لو أتينا إلى المذاهب، الليث بن سعد كان عنده مذهب، سفيان الثوري كان عنده مذهب، كم من الأئمة كان عندهم مذاهب، بعضها اندثر. ونحن مطالبون بأن نتعبد لله بدين الله الذي أوحاه. أحمد بن حنبل مطالب أن يتعبد لله بدين الله الذي أوحاه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشافعي، وهكذا مالك، وهكذا أبو حنيفة. وقد وجدت من أقوالهم عند الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد يقول عجبت من عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان، وهكذا الإمام مالك يقول كل أن يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب القبر، قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو حنيفة. وجدت عنه مثل هذه الأقوال التي نقلها الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي، قال وشره قد جاء في القرآن في سورة الزخرف كالتبيان، أي شر التقليد قد جاء بيانه في القرآن في سورة الزخرف كالتبيان، كالأمر البين الواضح، كما قال الله عز وجل إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فسبب ضلال هؤلاء الناس وملازمة الكفر التقليد للآباء. وقد ألف الشوكاني رحمه الله كتابا في ذم التقليد، وهكذا صالح المقبلي رحمه الله العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ، وكفر من أجل هذا الكتاب، كفر من أجل هذا الكتاب، حتى قال قولته المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، لأنه كان في اليمن اتهمه الرافضة بأنه ناصبي، حتى قال فيه بعضهم: المقبلي نكرة، المقبلي لكن أبوه فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، المقبلي ثم ذكر من شأنه: فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، يعني اتهموه بأنه ولد زنا. هكذا حالة الروافض مع غيرهم، أنهم يتهمونهم بهذه التهم الشنيعة. فذهب إلى مكة فوجدهم يقدسون التقليد والقياس والمذاهب الردية، فألف كتاب العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشائخ، فقام عليه المقلدة وبدعوه وكفروه وصندقوه، وهكذا هم في كل عهد وحين. لماذا قاموا على شيخ الإسلام؟ ولماذا قاموا على غيره من العلماء؟ بسبب ذم التقليد والبعد عن التقليد. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.